السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. حمد فضل الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الأعراف من تفسير زاد المسير قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قوله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، قال الزجاج أضمر فأطيعوهم.
الضعيف قال استفدت شيء.
وقد سبق معنا في سورة البقرة، والباقي ظاهر إلى قوله: ينالهم نصيبهم من الكتاب. ففي معناه سبعة أقوال، أحدها ما قدر لهم من الخير وشر، من خير وشر، وهو مجاهد عن ابن عباس. والثاني نصيبهم من الأعمال فيجزون عليها، وهو ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث ما كتب عليهم من الضلالة والهدى، قاله الحسن، وقال مجاهد وابن جبير من السعادة والشقاوة. والرابع ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمال، قاله الربيع والقرظي وابن زيد. سامعين يا جماعة ولا في صوت ولا في حاجة؟
من فضلتك يا سيد؟
لما أنا قلت لك اقرأ.
لا دي ما سمعتهاش. أنا آخر حاجة ابن زيد. قال: والخامس ما كتب لهم من الأرزاق، قاله عكرمة وأبو صالح والسدي. والسادس ما أخبر الله تعالى في الكتب كلها أنه من افترى على الله كذبا اسود وجهه قاله مقاتل. والسابع ما أخبر في الكتاب من جزائهم نحو قوله: وفأنذرتكم نارا تلظى، قاله الزجاج. فإذا في الكتاب خمسة أقوال، أحدها أنه اللوح المحفوظ. والثاني كتب الله كلها. والثالث القرآن. والرابع كتاب أعمالهم. والخامس القضاء. قوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا، فيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أعوان ملك الموت قاله النخعي، والثاني ملك الموت وحده قاله مقاتل، والثالث ملائكة العذاب يوم القيامة. وفي قوله يتوفونهم ثلاثة أقوال، أحدها يتوفونهم بالموت قاله الأكثرون، والثاني يتوفونهم بالحشر إلى النار يوم القيامة قاله الحسن، والثالث يتوفونهم عذابا كما تقول قتلت فلانا بالعذاب وإن لم يمت قاله الزجاج. قوله تعالى أينما كنتم تدعون أي تعبدون من دون الله، وهذا سؤال تبكيت وتقريع. قال مقاتل المعنى فليمنعوكم من النار، قال الزجاج ومعنى ضلوا عنا بطلوا وذهبوا فيعترفون عند موتهم أنهم كانوا كافرين، وقال غيره ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قوله تعالى قال دخلوا إن الله، طيب إن الله تعالى يقول لهم، إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة، لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. قال ابن قتيبة وفي بمعنى مع، وفي قوله قد خلت من قبلكم قولان، أحدهما مضت إلى العذاب والثاني مضت في الزمان، يعني كفار الأمم الماضية. قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذه أخوة الدين والملة لا أخوة النسب. قال ابن عباس يلعنون من كان قبلهم، قال مقاتل كلما دخل أهل ملة لعنوا أهل ملتهم، فيلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى والمشركون المشركين والأتباع القادة، ويقولون أنتم ألقيتمونا هذا الملقى حين أطعناكم. وقال الزجاج إنما تلاعنوا لأن بعضهم ضل باتباع بعض. قوله تعالى حتى إذا اداركوا، قال ابن قتيبة أي تداركوا، فأدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف الياس لما السكون لما بعدها يريد تتابعوا فيها واجتمعوا. قوله تعالى قالت أخراهم لأولاهم فيه ثلاثة أقوال، أحدها آخر الأم آخر أمة لأول أمة قاله ابن عباس، والثاني آخر أهل الزمان لأوليهم الذين شرعوا له ذلك الدين قاله السدي، والثالث آخرهم دخولا إلى النار وهم الأتباع لأولهم دخولا وهم القادة قاله مقاتل. قوله تعالى هؤلاء أضلونا، قال ابن عباس شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها. قوله تعالى فآتيهم عذابا ضعفا، قال الزجاج عذابا مضاعفا. قوله تعالى قال لكل ضعف أي عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم يعلمون بالياء. قال الزجاج والمعنى لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر، وقال الباقون تعلمون بالتاء، وفيها وجهان ذكرهما الزجاج، أحدهما لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من العذاب، والثاني لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة ليكون أحد العذابين على ليكون أحد العذابين على الكفر والثاني على إغرائهم به، فأجيبوا لكل ضعف أي كما كان للقادة ذلك فلكم عذاب بالكفر وعذاب بالاتباع. قوله فما كان لكم علينا من فضل في قولان، أحدهما في الكفر نحن وأنتم فيه سواء قاله ابن عباس، والثاني في تخفيف العذاب قاله مجاهد. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، قوله تعالى بما كنتم تكسبون قال مقاتل من الشرك والتكذيب، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
وقالت لهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، قوله فما كان لكم علينا من فضل فيه قولان، أحدهما
مش عندي كلام،
أحدهما في الكفر نحن وأنتم فيه سواء قاله ابن عباس، والثاني في تخفيف العذاب قاله مجاهد، قوله بما كنتم تكسبون قال مقاتل من الشرك والتكذيب.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا أي بحججنا وأعلى من التي تدل على توحيد الله ونبوة الأنبياء وتكبروا عن الإيمان بها لا تفتح لهم أبواب السماء، قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر تفتح بالتاء وشددوا التاء الثانية، وقرأ أبو عمرو لا تفتح بالتاء خفيفة ساكنة الفاء، وقرأ حمزة والكسائي لا يفتح بالياء مضمومة خفيفة، وقرأ اليزيدي عن اختياره لا تفتح بفتح بتاء مفتوحة أبواب السماء بنصب الباء بأبواب،
أبواب.
لا تفتح أبواب، نعم، لا تفتح بتاء مفتوحة أبواب السماء بنصب الباء، فكأنه أشار إلى أفعالهم. وقرأ الحسن بياء مفتوحة مع نصب الأبواب، ياء، وقرأ
يفتح
الحسن
أبواب.
بياء مفتوحة مع نصب الأبواب كأنه يشير إلى الله تعالى عز وجل. وفي معنى الكلام أربعة أقوال، أحدها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، رواه الضحاك عن ابن عباس، وهو قول أبي موسى الأشعري والسدي في آخرين، والأحاديث تشهد به، ولا لا؟
حديث البراء.
والثاني، نعم، أحسن الله إليك. والثاني لا تفتح لأعمالهم، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم، رواه عطاء عن ابن عباس. والرابع لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم، قاله ابن جريج ومقاتل. وفي السماء قولان، أحدهما أنها السماء المعروفة وهو المشهور، والثاني أن المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها، لأن الجنة في السماء، ذكره الزجاج. قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هو الحيوان المعروف، فإن قال قائل كيف خص الجمل، كيف خص الجمل من دون سائر الدواب، وفيها ما هو أعظم منه، فعنه جوابان. أحدهما أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود، والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، إبرة ثقب ثقب، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه جاز. والناس يقولون فلان لا يساوي درهما، وهذا لا يغني عنك فتيلا وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل. والثاني أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائر الدواب، فإنهم يقدمونه في القوة على غيره، لأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب، ولذلك عجبهم من خلق الإبل، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فآثر الله ذكره على غيره لهذا المعنى. ذكر الجوابين ابن الأنباري، قال وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ حتى يلج الجمل بضم الجيم وتشديد الميم، وقال هو القلس الغليظ. حب
حول يعني.
قال المصنف وهي قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيصن وأبي مجلز وابن يعمر وأبان عن عاصم. قال وروى مجاهد عن ابن عباس حتى يلج الجمل بالضم الجيم وفتح الميم وتخفي فيها، قلت وهي قراءة قتادة، وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلج الجمل بضم الجيم وتسكين الميم. قلت وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري فالجمل يحتمل أمرين، يجوز أن يكون بمعنى الجمل ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال، قيل في جمعها جمل كما يقال حجرة وحجر وظلمة وظلم، وكذلك من قرأ الجمل يسوغ له أن يقول الجمل بمعنى الجمل، أن يقول الجمل جمع جملة مثل بسرة وبسر. وأصحاب هذه القراءات يقولون الحبل والحبال أشبه
أصلا
بالإبرة
الحبل والحبال
وأصحاب
أشبه
هذا
بإبرة
هذه
الخيوط
القراءات
الجمال.
أصحاب هذه القراءات يقولون الحبل والحبال.
اللي هي الجمل والجمل والجمل.
هو إيه بقى اللي أشبه بالإبرة هنا؟
الذي يدخل في ثقب الإبرة الحبال الخيوط، فهو أشبه بها يعني يناسب القول.
عندي حط فاصلة كده وقفني. أصحاب هذه القراءات يقولون الحبل والحبال أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال.
هذا
وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الجمل بضم الجيم والميم وبالتخفيف، وهي قراءة الضحاك والجحدري. وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء الجمل بفتح الجيم وبسكون الميم خفيفة. قوله تعالى في سم الخياط: السم في اللغة الثقب، وفيها ثلاث لغات: فتح السين وبها قرأ الأكثرون، وضمها وبه قرأ ابن مسعود وبرزين وقتادة وابن محسن وطلحة بن مصرف، وكسرها بها وبه قرأ أبو عمران الجوني وأبو نهيك والأصمعي والنافع.
أخوة السوق.
نعم. قال ابن القاسم: والخياط المخيط بمنزلة اللحاف والملحف، والقرام والمقرم. قد قرأ ابن مسعود وأبو رزين وأبو مجلز في سم المخيط. وقال الزجاج: الخياط الإبرة وسمها ثقبها، فوالمعنى أنهم لا يدخلون الجنة أبدا. قال ابن قتيبة: هذا كما يقال لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب ويبيض القار. قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل
استحالة
ذلك
وفعل
نجزي
فعل.
الكافرين. نعم، أحسن الله إليك. أي مثل ذلك نجزي الكافرين أنهم لا يدخلون الجنة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد، المهاد الفراش، وفي المراد بالغواش ثلاثة أقوال: أحدها اللحف، قاله ابن عباس والقرضي وابن زيد، والثاني ما يغشاه من فوقهم الحصان، قاله عكرمة، والثالث غاشية فوق غاشية من النار، قاله الزجاج. قال ابن عباس: والظالمون ها هنا الكافرون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءكم رسول ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، في من عني بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها أهل بدر، روى الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. وروى عمرو بن الشريد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. والثاني أنهم أهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير النواء عن أبي جعفر أنه قال: نزلت هذه الآية في علي وأبي بكر وعمر. قلت لأبي جعفر: فأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية. كان بين بني هاشم وبني زيد وبني عدي في الجاهلية شيء، فلما أسلم هؤلاء تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يستحسن. نعم، ده الماضي،
تحابوا
ده فعل ماضي يا سيدنا،
نعم
مش ده ماضي؟
نعم
تحابوا. آخر باء، صح، مش آخر علي. فلما أسلم هؤلاء تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يسخن يده ويكمد بها خاصرة أبي بكر، فنزلت هذه الآية. والثالث أنهم عشرة من الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود، قاله أبو صالح. والرابع أنها في صفة أهل الجنة إذا دخلوها. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أو أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله من الجنة في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله ما في قلوبهم من غل وغيرهم مما كان في الدنيا، ثم يدخلون إلى العين الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم. أما النزع فهو قلع شيء من مكانه، والغل الحقد الكامل في الصدر. وقال ابن قتيبة: الغل الحسد والعداوة. قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال الزجاج: معناه هدانا لما صيرنا إلى لم لما صيرنا إلى ذا إلى هذا. قال ابن عباس: يعنون ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته. وروى عاصم بن ضمرة عن علي كرم الله وجهه أنه قال: تستقبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منثور، فيطوفون بهم كإطافتهم بالحميم من الغيبة، ويبشرونهم بما أعد الله لهم، ويذهبون إلى أزواجهم فيبشرونهن فيستخفون الفرح، فيقمن على أسكفة الباب فيقولن: أنت رأيته؟ أنت رأيته؟ قال: فيجيء إلى منزله فينظر في أساسه، فإذا صخر من لؤلؤ، ثم يرفع بصره، فلولا أن الله ذلله لذهب بصره، ثم ينظر أسفل من ذلك، فإذا هو بالسرر الموضونة والفرش المرفوعة والزرابي المبثوثة. فعند ذلك قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلهم قرأ: وما كنا بإثبات الواو غير ابن عامر، فإنه قرأ: ما كنا لنهتدي بغير واو. وكذلك عندنا صاحب أبي الشام قال: أبو علي وجه الاستغناء عن يعني الواو أن القصة ملتبسة بما قبلها، فأغنى التباسها عن حرف العطف، ومثله راجعها كالبهم.
فأغنى التباسها به عن حرف العطف.
فأغنى
ما قبلها.
التباسها به عن حرف العطف، ومثله رابع كلبهم. قوله تعالى: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل وعيانا. ونودوا أن تلكم الجنة. قال الزجاج: إنما قال تلكم لأنهم وعدوا بها في الدنيا. فكأنه قيل لهم: يا هذه تلكم التي وعدتم بها. وجائز أن يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: أورثتموها غير مرغمة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أورثتموها مدغمة. وكذلك قرأوا في الزخرف. قال أبو علي: من ترك الإدغام فلتباين مخرج الحرفين، ومن أدغم فلأن
قال
التاء
ابن
والساء
كثير ونافع وعاصم
متقاربتان.
وابن حامد: أورثتموها غير مدغمة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أورثتموها مدغمة. وكذلك قرأوا في الزخرف.
وفي معنى أورثتموها أربعة أقوال، أحدها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله: أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال بعضهم: لما سمى الكفار أمواتا بقوله أموات غير أحياء، وسمى المؤمنين أحياء لأعمالهم وثوابا عليها، وسمى المؤمنين أحياء بقوله لتنذر من كان حيا، أورث الأحياء الموتى. والثاني أنهم أورثوها عن الأعمال، لأنها جعلت جزاء لأعمالهم وثوابا عليها، إذ هي عواقبها، حكاه أبو سليمان الدمشقي. والثالث أن دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. لما كان يفسر نيلها لا عن عوض سميت ميراثا، والميراث ما أخذته عن غير عوض. والرابع أن معنى الميراث ها هنا أن أمرهم يؤول إليها كما يؤول الميراث إلى الوارث. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير وتعيير. قالوا: نعم. قرأ الجمهور بفتح العين في سائر القرآن، كان الكسائي يكثرها. قال الأخفش: هما لغتان. نعم. قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد: اللعنة الله. قرأ ابن كثير وفي رواية قنبل ونافع وأبو عمرو وعاصم: اللعنة الله خفيفة النون ساكنة. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: أن بالتشديد، لعنة الله بالنصب. قال الأخفش: وأن في قوله أن تلكم الجنة، وقوله اللعنة الله، وقوله أن الحمد لله، وأن قد جاءنا هي أن
قد وجدنا،
السقية كففت.
أن قد وجدنا،
قال الشاعر:
وأن قد وجدنا.
نعم، وأن قد وجدنا هي أن الثقيلة، هي أن الثقيلة
المخففة
خففت.
من الثقيل، المخففة من الثقيل، نعم.
قال الشاعر: في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل. وأنشد أيضا: أكاشره أعلم أن كلانا على ما ساء صاحبه حريص. ومعناه أنه كلانا، وتكون أن قد وجدنا في معنى أي. قال ابن عباس: والظالمون ها هنا الكافرون. قوله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله، أي أذن المؤذن اللعنة الله على الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهو الإسلام، ويبغونها عوجا، مفسر في آل عمران: وهم بالآخرة، أي وهم بكون الآخرة كافرون. وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قوله تعالى: وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار حاجز، وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: فضرب بينهم بسور له باب. فسمي هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس: الأعراف هو السور الذي بين الجنة والنار، له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف جبال بين الجنة والنار، فهم على أعرافها، يعني على ذراها، خلقتها كخلقة عرف الديك. قال الوليون: الأعراف عند العرب كل ما ارتفع من الأرض وعلا، يقال لكل عال عرف، وجمعه أعراف. قال الشاعر: كل كناز لحمه نيافي، كالعلم الموفي على
علم.
الأعراف، كالعلم الموفي على الأعراف. قال الآخر: ورثت بناء آباء كرام، علوا بالمجد أعراف البناء. في أصحاب الأعراف قولان: أحدهما أنهم من بني آدم، قاله الجمهور، وزعم مقاتل أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. في أعمالهم 9 أقوال: أحدها أنهم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. والثاني أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة، ولا سيئاتهم دخول النار. قال ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم والشعبي وقتادة. والثالث أنهم أولاد الزنا، رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. والرابع أنهم قوم صالحون، فقهاء وعلماء، قاله الحسن ومجاهد. فعلى هذا يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة. والخامس أنهم قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم، أو أمهاتهم دون آبائهم، رواه عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم. السادس أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم،
بعيد أوي
قاله
قولوه
عبد العزيز بن يحيى.
إنهم صالحون فقهاء على سبيل النزهة، فالموقف ليس فيه نزهة أصلا، أو مقامهم هذا ليس فيه نزهة، مؤخرون عن دخول الجنة.
نعم، أحسن الله إليكم. والسابع أنهم أنبياء، حكاه ابن الأنباري. والثامن أنهم أولاد المشركين، ذكره المنجوفي في تفسيره. والتاسع أنهم قوم عملوا لله لكنهم راءوا في عملهم، ذكره بعض العلماء. والقول الثاني أنهم ملائكة، قاله أبو مجلز واعترض عليه، فقيل إنهم رجال فكيف تقول ملائكة؟ فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل معنى قوله: وعلى الأعراف رجال، أي على معرفة أهل الجنة من أهل النار، ذكره الزجاج وابن الأنباري، وفيه بعد وخلاف للمفسرين. قوله تعالى: يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرف أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار. وسيما أهل الجنة بياض الوجوه، وسيما أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون، أعوذ بالله. والسيما العلامة، وإنما عرفوا الناس لأنهم على مكان عال يشرفون فيه على أهل الجنة والنار. ونادوا يعني أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وفي قوله لم يدخلوها وهم يطمعون قولان، أحدهما أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، قاله الجمهور. والثاني أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، قاله الجمهور. والثاني أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يذهب بها إلى الجنة أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، هذا قول السدي. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم يعني أصحاب الأعراف، والتلقاء جهة اللقاء وهي جهة المقابلة. قال أبو عبيدة تلقاء أصحاب النار أي حيالهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال ينادون يا وليد بن المغيرة ويا أبا جهل بن هشام ويا عاص بن وائل ويا أمية بن خلف ويا أبي بن خلف يا سائر رؤوس الكفار رؤساء الكفار، ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا المال والولد وما كنتم تستترون أي تتعظون عن أي تتعظمون عن الإيمان. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة فيه قولان، أحدهما أن أهل النار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النار معنا، أن أهل النار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النار معنا وأن الله لن يدخلهم الجنة، فيقول الله لأهل النار أهؤلاء يعني أهل الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، رواه وهب بن منبه عن ابن عباس. قال حذيفة بين أصحاب الأعراف هنالك اطلع عليهم ربهم فقال لهم ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. والثاني أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء والمساكين الذين كان الكفار يستهزئون بهم كسلمان وصهيب وخباب، فينادون الكفار هؤلاء الذين أقسمتم والمساكين الذين كانوا لا وأنتم في الدنيا. طيب فينادون الكفار هؤلاء الذين أقسمتم وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة، قالهم السائب. فعلى هذا ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله برحمة، ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر مفسرون في قوله دخول الجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن يكون خطابا من الله لأهل الأعراف وقد ذكرناه، والثاني أن يكون خطابا من الله لأهل الجنة، والثالث أن يكون خطابا من أهل الأعراف لأهل الجنة ذكرهما الزجاج. على هذا الوجه الأخير يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل الجنة دخول الجنة يعلو إلى القصور المشرفة وارتفعوا إلى المنازل المنيفة لأنهم قد رأوهم في الجنة. وروى مجاهد عن عبد الله بن الحارث أنه قال يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له الحياة عليه
اقعدوا
قضبان
إلى
من ذهب
القصور.
مكللة باللؤلؤ. تفضل سيدي.
فعلى هذا الوجه الأخير يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل الجنة ادخلوا الجنة اعلوا إلى القصور المشرفة أو المشرفة. ادخلوا أي اعلوا ارتفعوا.
ادخلوا أيعلوا إلى القصور المشرفة وارتفعوا إلى المنازل المنيفة لأنهم قد رأوهم في الجنة. رواه مجاهد عن عبد الله بن حارث أنه قال بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له الحياة عليه قضبان الذهب مكللة باللؤلؤ، فيغمسون فيها فيخرجون فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، ويقال لهم تمنوا ما شئتم ولكم 70 ضعفا فهم مساكين أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، قال ابن عباس لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس، فقالوا يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم، فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم، ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم. قد اسودت وجوههم وصاروا خلقا آخر، فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراراتهم. فينادي الرجل أخاه: يا أخي قد احترقت فأغثني، فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين. قال السدي: عنا بقوله: أو مما رزقكم الله الطعام. قال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان معذبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قال ابن عباس: هم المستهزئون، والمعنى أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم. وقال أبو روق: دينهم عيدهم. وقال قتادة: لهوا ولعبا أي أكلا وشربا. وقال غيره: وما زينه الشيطان لهم من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والمكاء والتصديه ونحو ذلك من خصال الجاهلية. قوله تعالى: فاليوم ننساهم. قال الزجاج: أي نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وما نسق على كما في موضع جر. والمعنى: وكجحدهم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في النار على علم منا، ترك ناس غافل. لا، قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في النار على علم منا، ترك ناس غافل، كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا، كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل.
الظاهر إن هي: فاليوم نتركهم في النار على علم منا، لا ترك ناس غافل.
كما استعملوا،
كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل.
النفي.
يعني الإعراض كهيئة الناس والغافل، استعملوا في الإعراض وهم ذاكرون غير ناسين ما يستعملهم من نسي وغفل.
صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في النار على علم منا، لا ترك ناس غافل، كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فصلناه أي بيناه بإيضاح الحق من الباطل. وقيل: فصلناه فصولا، مرة بتعريف الحلال ومرة بتعريف الحرام ومرة بالوعي ومرة
وتصح الجملة،
بالوعي ومرة
وتصح
بالحكمة
العبارة
ثم
أيضا من غير الله، وتصح العبارة من غير الله أيضا. ويجوز أن يكون المعنى: فاليوم نتركهم في النار على علم منا، ترك ناس، يعني كما شبه في العبارة التي تليها: استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعملهم، فعاملناهم كما يعامل هؤلاء.
نعم، أحسن الله إليك. طيب، ابن الأنباري كلامه ده ممكن يكون في كتاب إيه؟
في ايه؟
كتاب إيه؟ عشان نراجعه بس ما نخش. نعم. طيب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فصلناه أي بيناه بإيضاح الحق من الباطل، وقيل فصلناه فصولا، مرة بتعريف الحلال ومرة بتعريف الحرام، ومرة بالوعد ومرة بالوعيد ومرة بحديث الأمم. وفي قوله على علم قولان، أحدهما على علم منا بما فصلناه، والثاني على علم منا بما يصلحكم مما أنزلناه فيه. وقرأ ابن السبيقع وابن محيصن وعاصم والجحدري ومعاذ للقارئ فضلناه بضاد معجمة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله؟ قال ابن عباس تصديق ما وعدوا في القرآن. يوم يأتي تأويله وهو يوم القيامة، يقول الذين نسوه أي تركوه من قبل في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق أي بالبعث بعد الموت. قوله تعالى أو نرد، قال الزجاج المعنى أو هل نرد، وقوله فنعمل منصوب على جواب الفاعل للاستفهام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على 3 أقوال. اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على 3 أقوال، أحدها أنه يوم السبت، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد
ابن
العصر من يوم
الأنباري له،
الجمعة في آخر الخلق.
ابن الأنباري له كتب في علوم القرآن واللغة، منها إيضاح الوقف والابتداء وضمائر القرآن وكتاب الزاهر، هذه الكتب التي يمكن أن يذكر فيها كلام عن
أحسن الله.
نعم.
قال خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، وهذا اختيار محمد بن إسحاق. قال ابن العنباري هذا إجماع أهل العلم. والثاني يوم الأحد، قاله عبد الله بن سلام وكعب والضحاك ومجاهد، واختاره ابن جرير الطبري وبه يقول عن التوراة. والثالث يوم الاثنين، قاله ابن إسحاق بهذا يقول أهل الإنجيل. ومعنى قوله في 6 أيام أي في مقدار ذلك، لأن اليوم يعرف طلوع الشمس وغروبها ولم تكن الشمس حينئذ. قال ابن عباس مقدار كل يوم من تلك الأيام 1000 سنة، وبه قال كعب ومجاهد والضحاك، ولا نعلم خلافا في ذلك. ولو قال قائل إنها كأيام الدنيا كان قوله بعيدا من وجهين، أحدهما خلاف الآثار، والثاني أن الذي يتوهمه المتوهم من الإبطاء في 6000 سنة يتوهمه في 6 أيام عند تصفح قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن قيل فألا خلقها في لحظة فإنه قادر، فعنه 5 أجوبة، أحدها أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرا تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، ذكره ابن الأنباري. والثاني أن التثبت في تمهيد ما خلق لآدم وذريته في وجوده أبلغ في تعظيمه عند الملائكة. والثالث أن التعجيل أبلغ من في القدرة، والتثبيت أبلغ في الحكمة، فأراد إظهار حكمته في ذلك كما يظهر قدرته في قوله كن فيكون. الرابع أنه علم عباده التثبت، فإذا تثبت من لا يزل كان ذو الزلل أولى بالتثبت. والخامس أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق. قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الخليل بن أحمد العرش السرير، وكل سرير لملك يسمى عرشا، وقلما يجمع العرش إلا في اضطرار. واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن أبي الصلت مجد الإله فهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله ناظر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقال كعب: إن السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والأرض. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن سعد الطائي، يقول لك القنديل المعلق. قال: العرش ياقوتة حمراء. سعد الطائي. وإجماع السلف منعقد على ألا يزيد على قراءة الآية، وقد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك، وهذا عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر، فلم يسمعوا قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. أتراه كان الملك على الماء؟ وكيف يكون الملك ياقوتة حمراء؟ وبعضهم يقول استوى بمعنى استولى، ويحتج بقول الشاعر: حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. وبقول الشاعر أيضا: هما استوى بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور. وهذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعربي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى، ومن قال ذلك فقد أعظم. قالوا: وإنما يقال استولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه، إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ثم تمكن منه. والله عز وجل لم يزل مستوليا على الأشياء، والبيتان لا يعرف قائلهما، كذا قال ابن فارس اللغوي، ولو صح فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا. نعوذ بالله من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة. قوله تعالى: يغشي الليل النهار. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: يغشي ساكنة الغين خفيفة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: يغشي مفتوحة الغين مشددة. وكذلك قرأوا في الرعد. قال الزجاج: المعنى أن الليل يأتي على النهار فيغطيه، وإنما لم يقل ويغشي النهار الليلة، ويغشي النهار الليلة، لأن في الكلام دليلا عليه. وقد قال في موضع آخر: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال أبو علي: إنما لم يقل يغشي النهار الليل لأنه معلوم من فحوى الكلام، كقوله: سرابيل تقيكم الحر، وانتصب الليل والنهار، لأن كل واحد منهما مفعول به، فأما الحثيث فهو السريع. قوله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات. قرأ الأكثرون بالنصب فيهن، وهو على معنى خلق السماوات والشمس. وقرأ ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع فيهن ها هنا وفي النحل. تابعه حفص في قوله تعالى: والنجوم مسخرات في النحل فحسب، والرفع على الاستئناف، المسخرات المذللات لما يراد منهن من طلوع وأفول وسير على حسب إرادة المدبر لهن. قوله تعالى: ألا له الخلق لأنه خلقهم، والأمر فله أن يأمر بما يشاء، وقيل الأمر القضاء. قوله تعالى: تبارك الله، فيه أربعة أقوال، أحدها تفاعل من البركة. رواه الضحاك عن ابن عباس وكذا قال القتيبي والزجاج. وقال أبو مالك: افتعل من البركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قبله. وقال الفراء: تبارك من البركة، وهو في العربية كقولك: تقدس ربنا. والثاني أن تبارك بمعنى تعالى، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وكذلك قال أبو العباس: تبارك ارتفع، والمتبارك المرتفع. والثالث أن المعنى باسمه يتبرك في كل شيء. قاله ابن الأنباري. والرابع أن معنى تبارك تقدس، أي تطهر، ذكره ابن الأنباري أيضا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، التضرع التذلل والخضوع، والخفية خلاف العلانية. قال الحسن: كانوا يجتهدون في الدعاء إلى ولا تسمع إلا همسا. ومن هذا حديث أبي موسى: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وفي الاعتداء المذكور ها هنا قولان، أحدهما أنه الاعتداء في الدعاء، ثم فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة، قاله سعيد بن جبير ومقاتل، والثاني أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء، قاله أبو مجلس، والثالث أنه الجهر في الدعاء، قاله ابن السائب، والثاني أنه مجاوزة المأمور به، قاله الزجاج. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وفي الاعتداء المذكور ها هنا قولان، أحدهما أنه الاعتداء في الدعاء، والثاني أنه مجاوزة المأمور به. دول الترقيم الرئيسي أو
نعم.
التقسيم الرئيسي. نعم،
ولا
ولكن
تفسدوا في الأرض بعد، نعم،
اقرأ.
قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فيه 6 أقوال، أحدها لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان، والثاني لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل، والثالث لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة، والرابع لا تعصوا فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم بعد أن أصلحها بالمطر والخصب، والخامس لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه، والسادس لا تفسدوها بتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي. وفي قوله وادعوه خوفا وطمعا قولان، أحدهما خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، والثاني خوفا من الرد وطمعا في الإجابة. قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال الفراء رأيت العرب تؤنث القريبة في النسب، لا يختلفون في ذلك، فإذا قالوا دارك منا قريب أو فلانة منا قريب من القرب والبعد ذكروا وأنثوا، وذلك أنهم جعلوا القريب خلفا من المكان، كقوله وما هي من الظالمين ببعيد، وقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ولو أنث ذلك لكان صوابا. قال عروة عشية لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد. وقال الزجاج إنما قيل قريب لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحد، وكذلك كل تأنيث ليس بحقيقي. وقال الأخفش جائز أن تكون الرحمة ها هنا في معنى المطر، تعورك تعورك، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح، قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم الرياح على الجمع، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح على التوحيد، وقد يأتي لفظ التوحيد ويراد به الكثرة كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس، ومثله إن الإنسان لفي خسر. قوله تعالى نشورا، قوله تعالى بشرا، قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع نشورا بضم النون والشين، أرادوا جمع نشور وهي الريح الطيبة الهبوب أو الطيبة الهبوب تهب من كل ناحية وجانب. قال أبو عبيدة النشور المتفرقة من كل جانب، وقال أبو علي يحتمل أن تكون النشور بمعنى المنتشر وبمعنى الناشر، أن تكون النشر بمعنى المنتشر وبمعنى الناشر، يقال أنشر الله الريح مثل أحياها فناشرت أي حيت، والدليل على أن إنشار الريح إحياؤها قول الفقعسي وهبت له ريح الجنوب وأحييت له ريدة يحيي المياه نسيمها. ويدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت، قال الشاعر إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح، والريدة والريدانة الريح. وقرأ ابن عامر وعبد الوارث والحسن البصري نشرا بضم من النون مضمومة وسكون الشين، وهي في معنى نشرا مثل كتب، يقال كتب وكتب ورسل ورسل. وقرأ حمزة والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم نشرا، مفضل عن عاصم، نعم. نشرا بفتح النون وسكون الشين. قال الفراء: النشر الريح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب. طيبة النشر. وقال ابن الأنباري: النشر المنتشرة الواسعة الهبوب. وقال أبو علي: يحتمل النشر أن يكون خلاف الطي، كأنها كانت من قطاعها كالمطوية، ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر أنها إنها المتفرقة في الوجوه، ويحتمل أن يكون معناها النشر الذي هو الحياة، كقول الشاعر: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. قال: وهذا هو الوجه. وقرأ أبو رجاء العطاردي وإبراهيم النخعي ومسروق وممرق العجلي نشرا بفتح النون والشين. قال ابن القاسم: وفي النشر وجهان، أحدهما أن يكون جمعا للنشور، كما قالوا عمود وعمد وإيهاب وأهب، والثاني أن يكون جمعا واحده ناشر يجري مجرى قوله غائب وغيب وحافد وحفد. وكل القراء نون الكلمة، وكذلك اختلافهم في الفرقان والنمل، هذه قراءات من قرأ بالنون. وقد قرأ آخرون بالباء، فقرأ عاصم إلا المفضل بشرى بضم بالباء المضمومة وسكون الشين مثل فعلى. قال ابن الأنباري: وهي جمع بشيرة، وهي التي تبشر بالمطر، والأصل ضم الشين، إلا أنهم استثقلوا الضمتين. وقرأ ابن خثيم وابن حزلم، عندي جزلم حزلم، وقرأ ابن خثيم وابن حزلم مثله، إلا أنهما نون الراء. وقرأ أبو الجوزاء وأبو عمران وابن أبي عبلة بضم الباء والشين، وهذا على أنها جمع بشيرة. والرحمة هنا المطر سماه رحمة لأنه كان بالرحمة، وأقلت بمعنى حملت. قال الزجاج: السحاب جمع سحابة. قال ابن فارس: سمي السحاب لانسحابه في الهواء. عجبش قراءة رواية حفص، هي بشرم بالتنوين، وجاب بس العاصم قرأ إلا المفضل بشرى بلا تنوين، ولا دي بتنوين؟ حتى رسمها ياء. ممنوع من الصرف يعني. طيب، قوله تعالى: ثقالا أي بالماء. وقوله تعالى: سقناه، رد الكناية إلى لفظ السحاب، ولفظه لفظ واحد. وفي قوله: لبلد، قولان، أحدهما إلى بلد، والثاني لإحياء بلد. والميت الذي لا ينبت فيه، فهو محتاج إلى المطر. وفي قوله: فأنزلنا به ثلاثة أقوال، أحدها أن الكناية ترجع إلى السحاب، والثاني إلى المطر ذكرهما الزجاج، والثالث إلى البلد ذكره ابن الأنباري. فأما هاء فأخرجنا به، فتحتمل الأقوال الثلاثة. قوله تعالى: كذلك نخرج الموتى، أي كما أحيينا هذا البلد. وقال مجاهد: نحيي الموتى بالمطر كما أحيينا البلد الميت به. قال ابن عباس: يرسل الله تعالى بين النفختين مطرا كمني الرجال، فينبت الناس به في قبورهم كما نبتوا في بطون أمهاتهم. قوله تعالى: لعلكم تذكرون. قال الزجاج: لعل ترجي، وإنما خوطب العباد على ما يرجوه بعضهم من بعض، والمعنى: لعلكم بما بيناه لكم تستدلون على توحيد الله وأنه يبعث الموتى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قوله تعالى: والبلد الطيب، يعني الأرض الطيبة التربة، يخرج نباته. وقرأ ابن أبي عبلة: يخرج بضم الياء وكسر الراء نباته بنصب التاء، والذي خبث لا يخرج كذلك أيضا. وقد روى أبان عن عاصم: لا يخرج بضم الياء وكسر الراء، والمراد بالذي خبث الأرض السبخة. ما هو كده زي ابن أبي عبلة، إيه بقى الفرق؟ بضم الياء وكسر الراء، اتنين زي بعض. طيب قوله تعالى: إلا نكدا، قرأ الجمهور بفتح النون وكسر الكاف، وقرأ أبو جعفر نكدا بفتح الكاف، وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن نكدا بإسكان الكاف، قال أبو عبيدة: قليلا عسيرا في شدة، وأنشد: لا تنجز الوعد إن وعدت وإن لا تنجز الوعد وإن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها النكدة. قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله انتفع به وبان أثره عليه، فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع ويقصب ويحسن أثر المطر عليه، وعكسه الكافر.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.